بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بالأمس كما يسمى بعيد الأم نزلت ليلا فوجدت الشوارع مكتظة بالسيارات. يعني حقيقة لم أدرك في البداية المغزى، ولكن الأخ السائق السيارة قال لي هذا بمناسبة عيد الأم، والأمر كذلك، يعني الزحام على غير العادة، على غير العادة. ولما تنظر للمشهد في يوم عيد الفطر وعيد الأضحى ظاهرة لافتة للنظر، يعني لا تكاد تجد مثلا سيارة في الشوارع. ونفس المشهد أنا لاحظته حتى في السعودية، أول ما لاحظت حقيقة وتعجبت بشدة، تعجبت، يعني لم أشعر أنا ببهجة مثلا أو بفرحة للعيد، مثلا الأولاد يملؤون الشوارع، الناس مثلا مظاهر البهجة. وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى أهل يلعبون في يومين وسأل عن هذين اليومين، قالوا يومين كنا نلعب فيما في الجاهلية، فقال إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. والشاهد من ذلك أنها أيام كان الناس يلعبون فيها، يضلون فيها الفرحة والبهجة ونحو ذلك، الناس يرتدون أحسن ما عندهم، وكان هذا إلى زمن قريب ولله الحمد والمنة. يعني كانت الناس والأطفال على جهة الخصوص منذ الساعات الصباح المبكرة، يعني كانوا يخرجون إلى الشوارع، يخرجون إلى المتنزهات في يوم العيد، الأولاد يعني مظاهر البهجة والفرحة بادية، وحتى الكبار كانوا يحرصون على ارتداء مثلا أحسن ما عندهم في الأعياد. اليوم مظهر غريب الشكل، غريب الشكل، ولذلك يعني الإنسان بحاجة لا أقول أن يفتعل إظهار الفرحة والبهجة أو يتكلف ذلك، هذا مطلب شرعي، هذا مطلب شرعي، ما دخلت بدعة إلا وخرجت في المقابل سنة. ما هذا هو التفسير، لا تجد تفسيرا خلاف هذا التفسير، أن البدعة إذا ما أطلت برأسها توارت السنة، توارت السنة. الناس في عيد الأم الكل في الشوارع، الكل يعني سيرنا في الطريق بصعوبة شديدة جدا، ننتقل من شارع لشارع لا نستطيع السير، لا نستطيع. تعال في عيد الفطر وعيد الأضحى سكون كسكون القبور، مشهد مؤلم جدا، مشهد مريب جدا. ما هو التفسير إلا أن تقول ما دخلت بدعة، هذا كله من جراء الابتداع، إلا وخرجت في المقابل سنة. الناس لما صاروا يحتفلون بشم النسيم والكل يخرج، الكبير والصغير والرجل حتى الفلاح، فالفلاح الذي ارتبط يعني عمله بالحق، تجد في شم النسيم هو الآخر يأخذ الأسرة ويذهب إلى الحق. مشكلة، هذه مشكلة تستعصي على الفهم، تستعصي على الفهم. يعني البدع لا وطأتها على نفوس البشر، فأنت مطالب بإحياء السنن وبطمس البدع ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ولو تكلفت أمور كثيرة تتكلفها على جهة التعبد قد تصل طبعا، يعني الإنسان لو تكلف الابتسامة مطلوب، صحيح عندك هموم وغموم ومشاكل، ولكن تكلف الابتسامة، تبسمك في وجه أخيك صدق دعوة. في المدن قد لا نعتاد مثلا إلقاء السلام على البشر، هذا موجود في الريف وفي الصعيد، الرجل ما يكاد يمر على إنسان أو على ملأ إلا وقل السلام عليكم. مسألة هذه مطموسة عندنا، مطموسة، وبزعم أننا لا يعرف بعضنا بعضا. تكلف، كان ابن عمر رضي الله عنه ما يدخل إلى السوق لا غرض له في بيع ولا شراء ولا مساومة، لا غرض له إلا في إلقاء السلام على أهل السوق. تكلف عمل صالح، أجر ثواب، تزيل جبال، جليد وشبهات بإلقائك السلام على الخلق، هذا من تعرف ومن لا تعرف، وهذا مطلب شرعي. الناس تكاد تطير بك فرح. أي والله مثلا ما تحتل خطبة عصماء أو دارس متين، لا تلقي سلام على الناس، تبتسم في وجوه، تكلف ذلك، تكلف إحياء للسنن. ما تستمرئ واقع أصلا عتدت وأصل البيئة والنشأة، لا، أنت صاحب شارع ودين. ما الذي جعلك تطلق لحية وتدخل المسجد إلا أن النصوص الشرعية هي التي أمرتك بذلك فامتثلت؟ نفس القضية، نفس في العيد تظهر الفرحة، والله مهموم مغموم أنت صاحب مشاك تظهر الفرحة. هذا يعني من معاني حتى تربية الأجيال وتعاهد الأجيال، تعب السلوك. أما أن تتحلل وتعتذر أصل السن كبر، لدي الأعياد هذه بتاعت الأولاد الصغار، أولاد صغار، خذ من نفسك لنفسك الدرس. أنا بالأمس والله ما استطعت السير، يعني استغرقنا وقتا طويلا جدا، السيارات تكاد تزحف في الطريق. ما السبب؟ عيد الأم، الكل، الرجل والمرأة والكبير والصغير والمسلم والكافر والعاصي والبر، كله خرج لهذه المناسبة، إما شراء الهدايا وإما ذهاب لأم ونحو ذلك. الكل أليس كذلك؟ وعيد مبتدح مخترع وقد أفادنا في ذلك، ولكن يبقى الدرس كما ذكرنا. وبالتالي أن يأتي عيد الفطر وعيد الأضحى، ده عدسات المصورين حتى في القاهرة، في أشد الشوارع ازدحاما في القاهرة، عدسة المصورين التقطت الصورة في عز الظهر يوم العيد، الشوارع خالية تماما من المارة ومن السيارات، مشهد مؤلم. في القبور نحن، أو في يوم عادي، ده يوم عيد، أين الفرحة؟ أين وكما ذكرت لك والله كان أول مرة. ولذلك حقيقة أحرص أنا لا لصلاة العيد فحسب وخطبة العيد هنا، وجدت سكونا في السعودية ما تكاد تشعر بعيد، الكل وكأنه التزم البيت. مسائل غريبة جدا كما ذكرنا، تحتاج نوع من الانتباه. أنت صاحب دعوة، أنت والدال على خير كفاعله، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إحياء السنن من جملة المطالب الشرعية. كنا قد وقفنا في آخر مرة عند تفسير قوله سبحانه نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نحن أعلم بما يستمعون به، أي يستمعونه وكانوا يستمعون من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ثم ينفرون، ويقولون هو ساحر مسحور كما أخبر بذلك ربنا تبارك وتعالى عنهم. وهذا قول قتادة وغيره. يقول سبحانه وإذ هم نجوى، كانوا يتناجون في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أمره، وكانت ندواهم أنهم كانوا يقولون هو مجنون ساحر، يأتي بأساطير الأولين، كاهن، إلى غير ذلك من صور الاضطراب ومن صور التناجي التي حدثت بينه. قيل الآية نزلت حين دعا عتبة أشرف قريش إلى طعام صنعه لهم، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أغشاهم في مجامعهم صلوات الله وسلامه عليه عم وخص، فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى، فتناجوا يعني في شأنه، وقالوا ساحر ومجنون، ساحر ومجنون. انظر والله لما تجد المسألة تتواصل حتى مع الدعاة إلى الله تشويه وطمس حقائق، وكأن الإنسان لابد أن يغني وأن يرقص حتى يصير ندما، يعني إذا ما التبست المعاني على البعض كن على بصيرة. من أمرك وأمر الناس واقرأ السنن والسير قراءة واعدة واعية، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وما قيل للرسل هو الباطل، هو الباطل. وقيل أيضا في تفسيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر عليا أن يصنع طعاما ويدعو إليه أشراف قريش من المشركين، ففعل ذلك علي، ودخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى التوحيد، وقال قولوا لا إله إلا الله لتطيعكم العرب وتدين لكم العجم، فأبوا ذلك ورفضوا ذلك، وكانوا يستمعون من النبي صلى الله عليه وسلم وتناجون في شأنه، يقولون ساحر وهو مسحور، فنزلت الآية. وطبعا أنت ما تخلق الفرص وأيضا لا تضيعها، وبالتالي فدعوة السادة والأشراف وإعمام الخلق بالحق هذا من جملة المطالب الشرعية، دعوة وغير دعوة ومناسبة وغير مناسبة، المسألة ما تقتصر على مناسبة. طعام مثلا يدعى إليه البشر وأنت تغتنم الفرصة في إبلاغ الحق للخلق. النبي صلى الله عليه وسلم عاد الغلام اليهودي وقال له أسلم، وقال له أسلم، بل قد يتزوج الإنسان حتى من كتابية، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلك، ولكن زواج حينطوي على دعوة، على تعبيد الدنيا، زوجة وغير زوجة، تعبيد الدنيا بدين الله. أنت صاحب رسالة، صاحب وظيفة ومهمة في الحياة، المسألة ما تقتصر على الطعام والشراب وملء بطنه ونحو ذلك، وأنا مهمتي وأنا وظيفتي مدرس أو عامل أو مهندس، لا أبدا. أنت قبل ذلك وبعد ذلك داع إلى الله، هذه أشرف مهمة تستن في ذلك بسنن الأنبياء والمرسلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيل أمر علي أن يصنع الطعام، وأتى أشراف قريش فدعاهم صلوات الله وسلامه عليه. وأنت لا تكلف إلى نفسك، وحرض المؤمنين، بمعنى أن الإجابة ليست بيدك ولا بيد غيرك، إن عليك إلا بلاغ، تبلغ الحق للخلق، تبلغ ساحتك، تخلص رغبتك بين يدي من لا تخفى عليه خافية. يقول سبحانه إذ يقول الظالمون، أبو جهل والوليد بن المغيرة وأمثالهما إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. والأمر طبعا ما يقتصر على أبو جهل، العلماء في كتب التفسير لما يذكرون اسما على مثل هذا النحو على جهة التمثيل، وإلا فالظالم كان قاصرا مثلا على أبي جهل والوليد بن المغيرة، لا أبدا، هذا هو الذي حدث. وإلا فطبور الظلم والباطل طبور طويل جدا، طابور الصد عن سبيل الله والتنفير من طاعة الله طابور طويل جدا، طابور طويل جدا. قالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أي مطبوبا قد خبله السحر، قد خبله السحر فاختلط عليه أمره. ده آيات بينات، ده إعجاز في إعجاز، ده كل آية بمثابة إعجاز، ده أنت ما تستطيع أن تزيل حرفا من كتاب الله، يختل المعنى، يختل المعنى، فكيف يكون مطبوبا وكيف يكون كذا وكيف يكون كذا. انظر، ولما يعني تطالع ربنا تبارك وتعالى تحدى الإنس والجن أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن فما استطاع. العرب كانوا يرتجزون الشعر، ما استطاعوا مواجهة التحدي، وقيل لهم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا في الماضي والمستقبل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يقول سبحانه إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، قالوا ذلك لتنفير الناس عنه. وأنت والله ده دين متين، أنا كلما تأملت أزداد عجبا والله، يعني دعاء ودعوة ودين تعرضت لهجمات لو تعرض لها جبل لندك، ولكن وكأن الدعوة تزداد لمعانا. انظر، أي والله، إن الله يحفظ دينه، إن الله، وكأن الضربات وصور الظلم وهذه الأشياء التي تحدد أنت منها الكثير والكثير لا تقف معها طويلا، حاول تطوي الصفحة، وإلا فخيرات وبركات. وكأن هذا الظلم وهذا التنفير وهذا الصد، انظر، يكثر أبناء هذه الدعوة، يثبت هؤلاء الدعاء. انظر، الدعوة تزداد بليغا بهذا الظلم وبهذا التنفير. حاول أنت أن تنجي نفسك، أن تقول نفسك بأسباب النجاة، وإلا فإن الله يحفظ دينه. ولا تنسى أبدا ما أجرى عليك وعلى البشر جميعا، إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يضيع أجر المحسنين والعاقبة للمتقين. قال سبحانه: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والله إن خلق هؤلاء ممن يصد عن سبيل الله، لو كان في شيء من وعي، شيء من الإدراك، يسلم وجهه لله، يمتنع عن التنفير وعن الصد. انظر، أنا كل ما أقرأ، حتى كل يوم، كل يوم تقرأ الكثير، آخر استطلاع رأي أن نسبة التدين 100%. ما الذي صنعتموه طوال عهودكم وعمركم؟ أنتوا كنتوا سبب في نشر الدعوة؟ ما تستبعدش، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. المعهد الأمريكي يقول التدين في مصر 100%. طب خليه حتى 70%، نسبة نجاح كبيرة جدا ما شاء الله. ما الذي فعله المثقفون الملاحدة والزنادقة والشيوعيون وعبدة الشيطان؟ ما الذي فعلوه؟ علمانيون واعلم لربما وتعليم وثقافة، ما هي النتيجة؟ نتيجة صفر في الصد عن سبيل الله. مشكلة والله، مشكلة. خذ الدرس، خذ، كن داعٍ إلى الله، عبد الدنيا، طالما الحاء عندهم تدريب وجربوا، وإلا في المسألة ما تحتمل أبدا التدريب، ما تحتمل إلا إسلام الوجه الخالق الأرض والسماوات من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. يومئذ يصدعون، من كفر فعليه كفره، ومن آمن وعمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. يتكلمون عن الحجاب، يقول نسبة المحجبات 85%. سبحان الله، تقرأ العجب، أي والله تقرأ العجب، أنت ضعيف مسكين، بتتكلم في حرسات، أي والله، لا ميكروفون ولا غير ميكروفون، ورغم ذلك يقولون نسبة الحجاب في مصر 85%. هذه إحصاءاتهم هم، بغض النظر حجاب على ما يرضي الله ولا نص نص مثلا، في النهاية كل 85%. تقول سبحان الله، نجاح منقطع النظير. إذا لا داعي لليأس أبدا ولا داعي للقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. فالحاصل، قالوا ذلك لينفروا الناس عن رسول الله. ما الذي حدث؟ دعوة ثابتت، وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وهو سيد الأولين والآخر، أعلى الله له ذكرى. انظر، لا يذكر اسم الله إلا ويذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الخلق تبعا يوم القيامة، يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. قال مجاهد: تتبعون إلى رجل مسحور، أي مخدوعا، أي مخدوعا. وقال أبو عبيدة: مسحورا معنى أن له سحرا، أي رئة، أي فهو لا يستغني عن الطعام والشراب. وما المانع؟ ما المانع من ذلك؟ ربنا تبارك وتعالى أوحى لنبيه لهداية البشر، لدلالة الخلق على طريق الخالق جل وعلا، حتى وإن كان يأكل ويشرب وله رئة يتنفس منه صلوات الله وسلامه عليه، فهو مثلكم وليس بملك. العرب تقول الجبان قد انتفخ صحره، انتفخ صحره، وأيضا لكل من أكل من آدمي وغير يقولون أو شرب يقولون مسحور، أنه إنسان إذا أكل أو شرب. وفي الحديث أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها لما ذكرت من هذه التي تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ساحري ونحري. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في نوبة أم المؤمنين عائشة في يوم الاثنين، في يوم الاثنين، وهو بين ساحري وناحري، أي مستند إلى صدرها، رأسه في حجرها صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن أم المؤمنين عائشة، كان مستندا إلى صدرها وما يحاذي سحرها وهو الرئة، وهو الرئة. يقول سبحانه انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. عجبه سبحانه من صنعهم ومن تناقضهم، تارة يقولون ساحر، تارة يقولون مدنون، تارة أخرى يقولون كاهن أو شاعر. ما استقروا على رأي، ما استقروا على رأي في الاتهام. وأحيانا البعض من حتى في محيط التدين، محيط التدين هو غريب، هو الآخر يحتاج لنوع من البصيرة. تجد البعض أحيانا يتهم بأنه مرجئ، والفريق الآخر يقول خوارج. الله، طب اصطلحوا على رأي، يا إما مرجئ يا إما خوارج، وإلا ده طرفين نقيض، ده الإرجاء صورة والخوارج ده صورة تانية 180 درجة. استريحوا على رأي، اتفقوا على صورة، فيش إشكال أبدا. ومن عجيب الأمر إن المتهم هذا ممكن يكون عقيدته هي عقيدة، بل هذا هو الواقع، عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول بما في معارج القبول وفي شرح الطحاوية وبما هو موجود في العقيدة الواسطية. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن تجد الاضطراب والتناقض على مثل هذا النحو. والتناقض هذا بيضعف صاحبه، يضعف. ما هو لو اصطلحوا على صورة مثلا، ولذلك تجد شيخ الإسلام ابن تيمية والآخر، وهذا شأن الفرق مع دعاة الحق، كان الأئمة الكبار الأعلام يتهمون باتهامات متناقضة 180 درجة، 180 طرفي نقيض، طرفي نقيض. يقول سبحانه انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيل، أي حيلة في صد الناس عنك. ما هذه بغيته، أن ينفروا الناس من الدعوة، أن يصد الناس عن طريق الله تبارك وتعالى وعن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلوا عن الحق فلا يجدون سبيلا إلى الهدى، وكلماتهم خرجت مخرج التناقض لما قالوا ساحر ومدنون وشاعر. قال سبحانه وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قال وهم يتناجون لما سمعوا القرآن وسمعوا أمر البحث، البعث، لو لم يكن مسحورا مخدوعا لما قال هذا. طب وهل هذا كلام مسحور مخدوع مثلا، أن يدل الناس على أن المرجع والمآب إلى الله تبارك وتعالى؟ ربنا ما خلق الخلق عابثا، ولن يتركهم سدى، ولن يتركهم سدى، خلقهم لغاية عظيمة، فترة امتحان، فترة اختبار، ثم المرجع والمآب إلى الله، فريق في الجنة وفريق في السعير. وسؤنان امتحانات بيمر بها الطالبة الآن، والارتباك الشديد، والكل بيحرص على مذاكرة وعلى الأخذ بالأسباب حتى ينجح، وحتى النجاح درجات والفشل دركات ونحو ذلك، وهنا غبطة وحالة سرور، وهنا حزن وكآبة. خذ الدرس أيضا، خذ الدرس إنسان مأخوذ عليه في سمعي وبصري وسائر جوارحه. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول سبحانه: وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديد. تعجبوا من هذا الأمر، والإنسان لما يصبح عظام ورفات، رفات هي الغبار، قال ذلك أو هي التراب، يا إما الغبار أو التراب أو الرفات، الأشياء التي يسهل تكسيرها، يسهل العظام لما تصل ناخرة هكذا تتفتت، تتفتت مع أقل لمس، مع أقل لمسة كالفتات والحطام والرداد. يقولون رفت الشيء رفتا أي حطم فهو مرفوض. فتحجبوا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وكان الغرض يعني لما قال المشركون هذا القول هو الجحد والإنكار، هو الجحد والإنكار، بمعنى كيف يعاد الإنسان مرة ثانية بعد أن صار ترابا، بعد أن صار ترابا. وبعضهم كان يؤمن بالله ولكن ينكر البعث، ينكر البعث، بمعنى إن مسألة الشيوعية هذه حتى كونها مثلا كانت موجودة، والدهريين قديما والشيوعيين حديثا، بل حتى ما حكاه ربنا عن فرعون أنه قال: فمن ربكما يا موسى؟ رب العزة جل وعلا يبين أنه كان مقرا في الباطن، مقرا بوجود الله، هذه قضية مستقرة حتى مع الكافر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك قال له نبي الله موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهذه قضية مستقرة في الفطر، وبالتالي أن يعتبر البعض التوحيد هو الإقرار بوجود الله، لا، هذا غلط، خطأ أن يقول البعض أن التوحيد هو الإقرار بوجود الله، ده أهل النار يقرون بذلك، اليهود والنصارى يقرون بذلك، مشرك العرب كانوا يقرون بذلك، الأعرابي وغير الأعرابي، البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير، وأرض ذات فجاد وبحار ذات أمواج وسماء ذات أبراج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فالإقرار كما ذكرنا موضع اتفاق، لابد من توحيد الله جل وعلا، انظر، لابد من توحيد الألوهية. ولذلك دعاهم رب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وحتى في عباداتهم الأصنام والأوثان ما كانوا يسوونها بالله من كل وجه، اليهود والنصارى ما يسوون الله بعيسى وعزهير من كل وجه أيضا، انظر. ولذلك كان مشرك العرب إذا ما ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشير التعيج الأمواج يقذفون بالأصنام إلى البحر ويقولون يا رب. هم ما كانوا يسوون الله بالأصنام من كل وجه، ولكن كان شرك، كان لم يصرفوا العبادة لله تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأنكروا أمر البعث وقالوا إن لمبعوثون خلقا جديدا، وكان هذا على جهة الاستفهام الإنكاري منهم، وهذا غاية الإنكار، غاية الإنكار. انظر لآيات يعني توضح هذا المعنى الجليل: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. آيات تكاد تنخلع لها الصدور، والله سنقرأ. وطبعا القرآن على أربعة أوجه، وجه تعرفه العرب من لغتها، وجه لا يعذر أحد بجهالته، وجه تعرفه العلماء، لذلك أمرنا بسؤال أهل الذكر، وجه اختص ربنا تبارك وتعالى بعلمه. وإلا فأنت تقرأ العالم والجاهل والكبير والصغير والرجل يتلذذ بالآيات البينات، يخشع لسماعها، يخشع لسماعها. أنت ما تتعنى، ما تتعنى، بلغ آية من كتاب الله تبارك وتعالى. المسألة ما تحتاج لأن أكون عالما جهبزا أو أن أتكلم أنا بالطلسمات وبالألغاز حتى أكون الداعية الكبير، لا، المسألة ما تحتمل، مسألة ما تحتمل. يقول سبحانه، انظر في معاني والله تتبادر للأذان حتى قبل مطالعة التفسير، فكيف بمن قرأ للعالم الفلاني في تفسير الآيات ونحو ذلك. يقول سبحانه، قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما، والتناسب واضح بين هذه الآية والآية قبلها. انظر التي تكلمنا عنها تناسبها واضح مع الآيات قبلها، وإلا فرب العزة جل وعلا يقول، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذا قول المشركين. انظر للرد، قل كونوا حجارة أو حديد، ليس فقط رفات، لا أبدا، هذا بساطة جديدة نحتمل معاناة مثلا حتى أمتنع أنا عن تلاوة الآيات البينات، لا أبدا أبدا. لذلك كان الأولاد الصغار يحفظون آيات الله تبارك وتعالى على حداثة السن، آيات واضحة المعنى. قل كونوا حجارة أو حديد أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، أي خلقكم أول مرة. والله كل شيء علي أي سبحان قدير على كل شيء، خلقكم أول مرة، يعجز إعادة الخلق مرة ثانية، أفمن يخلق كمن لا يخلق جل في علاه، قادر على كل. وإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، قال فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو. والحديث ما زال مستمر على البعث والنشور، متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، وكل ما هو آت فهو قريب، البعيد ما ليس بآت. يقول سبحانه، قل كونوا، الخطاب توجه للنبي صلى الله عليه وسلم، قل لهم يا محمد، قل كونوا حجارة أو حديدة، قل لهم يا محمد، على جهة التعجيز، على جهة التعجيز، قل كونوا حجارة أو حديد، أي في الشدة والقوة، في الشدة والقوة. يقول الطبري، إن عجبتم في إنشاء الله لكم عظاما ولحما فكونوا أنتم حجارة أو حديدا إن قدرتم. وقال علي بن عيسى، معناه أنكم لو كنتم حجارة أو حديدا لم تفوتوا الله عز وجل إذا أرادك، قادر على جمعكم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. عظمة والله لما تتأمل في الكون من حولك، يعني سبحان الله، كيف لا تطأطئ رقبتك لخالق الأرض والسماوات، كيف لا تكون عبدا، نظام محكم، ما شاء الله، لا قوة، ملكوتات جل في علاه. انظر لله تبارك وتعالى، عظمة وكون، كله إعجاز، كنت أشاهد أنا فيلم عن عالم البحار، أسماك غاية في الغرابة، والله غاية في الغرابة. انظر وسائل الحماية، الأشكال والألوان، تقول إبداع، تقول سبحان الله، سبحان المليك والقدير جل في علاه. انظر والله أشياء مبهرة، أشياء وعجائب البحر أكثر من عجائب البر، أكثر من عجائب البر. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وكما ذكرنا دلائل القدرة بادية فيك وفي الكون من حولك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال البعض أن الأمر هنا أو وإن كان خرج ما خرج التعجيز إلا أنه صيغة الأمر، بمعنى أن الأمر ليس في كل وقت للوجوب، لهذا الأمر قد يأتي للتهديد، ولكن صوارف أو قرائن حال تحتف بهذا الأمر تستشف منه أنه ليس للوجوب، قد يكون للتهديد أمر للتهديد. تعالى والله المثل الأعلى، أحيانا الأب يقول للابن افعل اللي انت عايز تعمله، اعمل اللي انت عايز تعمله. ايه الغرض؟ الولد يجري ويعمل اللي هو عايز يعمله وفق هواه، ده تهديد، ابا بيهدده هيردعه لو فعل هذا الشيء، افعل ما تشاء ما يحلو لك. فبقرائن الحال الولد يدرك من ابيه ان هذه صيغه تهديد، صيغه وعيد، صيغة وعيد. انظر، وأحيانا الأمر أمر إدلال، إذا ما توجه من صغير لكبير، الأب الابن مثلا يقول للأب اشتري لنا كذا، اشتري لنا كذا، والابن بيؤمر الأب، لا طبعا أمر إدلال، اللي هو البعض بيقول عليه دلع، الابن بيدلع على أبوه، فده بقرائن الحال بتدرك أنت. وحال الأمر يكون للوجوب، يقول للوجوب أطلقوا اللحى مثلا ونحو ذلك، صلوا ومثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، الأمر الوجوب على قول جمهور الأصوليين ما لم تصرفه قرينة. يقول سبحانه قل كونوا حجارة أو حديدة، بمعنى أنكم لو كنتم حجارة أو حديدة لأعاذكم ربنا كما بدأكم، لأعاذكم كما بدأكم، ولا أماتكم ثم أحياكم، قادر على كل شيء. قال مجاهد المعنى كونوا ما شئتم فستعادون، حتى لو كنتم حجارة أو حديد حيعيدكم، فضلا عن أن تكونوا تراب ورفات، مرة ثانية قادر على إعادتكم سبحانه. وطبعا هم لا يستطيعون أن يكونوا حجارة، أن يكونوا حجارة، ولكن لما أخلوا بخالقهم وأنكروا البعث قيل لهم استشعروا يعني أن تكونوا ما شئتم، فلو كنتم حجارة أو حديدا لبعثتم كما خلقتم أول مرة، أو خلقا مما يكبر في صدوركم. العلماء على أقوال، ما هو الخلق الذي كان كبيرا عندهم وكبيرا في صدورهم؟ بعض العلماء كمجاهد قال يعني السماوات والأرض والجبال لعظمها في النفوس، حتى لو كنتم سماء أو أرضا أو جبلا قادر على إعادتكم مرة ثانية. البعض قال كن أو خلقا مما يكبر في صدوركم، قال هو الموت، لأنه لا أشد على ابن آدم من الموت، لا أشد على نفسه من الموت، فهذا قول. قال ولذلك الأمية ابن أبي الصلت قال ولا الموت خلق في النفوس فظيع، يعني ولذلك يقول سبحانه وأصابتكم مصيبة الموت، مصيبة خصوصا إذا ما اقترب من الإنسان، أو حتى لو عناه العبد سكرت الناس. النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، أن تنزع الروح من البدن أمر مؤلم، أن يفارق الإنسان الحياة، أن يتطلع وهو يفارق الدنيا إلى ولده وأهله والكل يبكيه وحينتقل من دار إلى دار، ده موقف عصيب جدا، موقف عصيب جدا، ولكن طول الأمل والغشاوة على القلب أحيانا بتنسي الإنسان هذه المعاني، ولكن لو اقتربت منها وتدبرتها وتأملتها أن تنتقل أنت إما إلى جنة وإما إلى نار، ده سبحان الله ده موقف عصيب جدا لا سبيل للتدارك. إنسان ينهض ويقوم مثلا يعمل صالحا غير الذي كان يعمل، أو تخيل مثلا محتد لحسنة تثقل الميزان وأتى الأجل، ده تخيل هذه المشاهد حاول أن تعيشها، صعبة جدا صعبة جدا، يعني موقف عصيب موقف عصيب. فقال وللموت خلق في النفوس فظيع، يقول سبحانه يعني أنتم لو خلقتم من حجارة أو حديد أو كنتم الموت لأميتنكم ولأبعثنكم، لأن المقدرة التي بها أنشأهم سبحانه بها يعيدهم، بل ملك الموت حيموت. أي والله في أجل من ذلك، الرب قدير سبحانه، حتى ملك الموت هتقبض روحه، هتقبض يوم عظيم يقال فيه لمن الملك اليوم، فقل جل في علا لله الواحد القهار. أي والله لا ملك ولا غفير ولا وزير ولا، ولا حتى من تسمى بأخنع الأسماء ملك الملوك، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يقول سبحانه فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. وفي الحديث يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الموت يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. البعض فسر أو خلقا مما يكبر في صدوركم بأنه البعث، إذا البعض فسرها بأنها السماوات والأرض والجبال أو هي الموت أو هو البعث، خلق كبير في صدورهم لأنه كان أكبر في صدورهم، وهذا قاله الكلبي. فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أي خلقكم وأنشأكم أول مرة قادر على إعادتكم وكل شيء عليه هين سبحانه. قال فسينغضون إليك رؤوسهم أي يحركون الرؤوس على جهة الاستهزاء والاستخفاف، لأت ما زالت بتعني المشركين في استخفافهم وفي استهزائهم، وكأنهم تعجبوا من هذا الشيء، ويقولون متى هو أي البعث والإعادة، وهذا الوقت حيكون إمتى حيكون، قل عسى أن يكون قريبا بمعنى هو قريب، ولأن عسى من الله واجبة كما يقول العلماء، وهذا شبيه بقوله سبحانه وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، وقوله سبحانه لعل الساعة قريب، وكل ما هو آت فهو قريب، والبعيد ما ليس بآت والبعيد. والله الواحد أيضا لما بيتأمل ما انظر كم مرة على البشرية الآن منذ خلقت، تقول قرون متطاولة، وهذه الأمة هي آخر الأمم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت في نسم الساعة، وفي بعض الروايات قال إن كادت لتسبقني إن كادت لتسبق، وقال بعثت أنا والساعة كهاتين وإن كادت لتسبقني، وأشار بالسبابة والتي تليها، ويقول العلماء الفارق بين الأسبوعين في الطول كالفارق ما بين بعثته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه وقيام الساعة. هذه آخر الأمم، خاتم الأمم، خاتم الأمم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ده هذا بالنسبة لما عند الله تبارك وتعالى اقترب للناس حسابهم قرب نسبي، قرب نسبي. فالحاصل أن تعد للأمر عدته، الأمر بتمر رخصة مع قلة البركة، كم مضى عليك من عمر الآن، انظر لحالتك، ارجع بالذاكرة، ارجع بالذاكرة قليلا، كنت تنظر مثل من هو في الثلاثينيات أربعينيات تقول رجل كبير جدا، حتى تشاب ربما مثلا تقدم لها رجل مثلا في الأربعينيات تقول ده رجل عجوز أي والله مسكين أمه ما فيش إشكال تقديرات نسبية عجوز بعد 30-40 دايب شاب أو تقول ده طفل بيحبه مشكلة والله مسائل نسبية مسائل نسبية انظر لما مضى عليه مثلا وحس 70 سنة أو 80 سنة ما الذي يتذكره لا شيء تقول حياة أشبه بالسراب وأنت إن طالت بك حياة تصل لهذه المرحلة تقوم على مراحل تصبح الحياة عبارة عن ذكريات ذكريات انظر شريط يمر أمامك هكذا كيف انقضت السنوات وتخيل وكأن قد ما هو أعذر الله إلى رجل بلغ به 60 سنة أعمار الأمة ما بين 60-70 وقليل من يجاوز ذلك تخيل حتى الإنسان لو نسي الموت وسكرته والقبر وضمته وصرت وحدته وبلغ من الكبر عتية على مثل ما الذي ينتظره ينتظر الموت في كل لحظة انظر مسألة لما تقف مع نفسك هذه الوقت لا داعي لطول الأمل وموت الفجأة كثير موت الفجأة يخطف الشباب قبل الشيوخ قبل الشيوخ والأطباء لهم صنعة جميلة جدا وحرفة دمت بالسكتة القلبية لا دمت بكذا ما فيش إشكال شخص كيفما شئت أصبت ولا أخطأت المهم أن الرجل انتقل من تار إلى دار خطفه الموت انظر وكان يلهو ويلعب لربما وكان عنده الأمال الطوال العراد طالب دنيا والموت يطلبه وضاحك ملء فيه ولا يدري أرضى ربه أم أسقط وغافل ليس بمغفول عنه والناس في غفلاتهم وراح المنية تطحن ويقول سبحان يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا الدعاء هنا هو النداء إلى المحشر بكلام تسمعه الخلائق يدعون سبحانه إلى الخروج إلى كنفس واحدة يقومون من قبوره يقومون من قبورهم بالصيحة التي يسمعونها فتكون داعية لهم إلى الاجتماع في أرض القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم لا بأسماء أمهاتكم كما يردد البعض أحيانا ويثيرها شبهة لا أبدا إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم يقول سبحانه فتستجيبون أي باستحقاق الحمد على الإحياء بعد الإمات يقول أبو سهل أي والحمد لله على إحيائهم مرة ثانية وقل حامدين الله تعالى بألسنتكم يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون يقول سعيد بن جبير تخرج الكفار من قبورهم ده المسألة وكأنها لا تقتصر على المسلمين لا أبدا سعيد بن جبير وأخذ التفسير هو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهم يقولون يخرج الكفار من قبورهم وهم يقولون سبحانك وبحمدك ولكن لا ينفعهم اعتراف ذلك اليوم اليوم عمل والحساب حياة فترة الامتحان قدموا على ربهم مفلسين وبالتالي فلا ينفعهم الإكرام كل إنسان حيوضع في القبر والغبس يصير شهادة والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار أي أن الكل سيشاهد سيعاين سيقر ولكن الإكرام لا ينفع طالما لم يؤمن بذلك في الدنيا طالما لم يؤمن بذلك بل شمس إنما تطلع من مغربها وهذه علامة من علامات الساعة 10 الكبرى فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها يغلق باب التوبة ليه؟ لأن الغيب صار شهادة في كل حي وعاين الشمس طلعت من المغرب وغبت في المغرب فالكفر يسلم حين ولكن الإسلام لا ينفع الإسلام لا ينفع يومئذ. فكذلك الأمر يقول سعيد بن جبير: تخرج الكفار من قبورهم وهم يقولون سبحانك وبحمدك. هذه كانت مطلوبة في الدنيا، كانت مطلوبة في الدنيا، ولكن لم يؤمنوا لا بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وبعضهم أنكر البعث مع إقراره أو إيمان بوجود الله، فلا ينفعهم اعتراف ذلك اليوم. يقول ابن عباس: بحمده فتستجيبون بحمده، أي بأمره، أي تقرون بأنه خالقكم. وقال قتادة: بمعرفته وطاعته. وقيل المعنى: بقدراته. كل هذا في تفسير فتستجيبون بحمده. وقيل: بدعائي إياكم. النفخ في الصور هو سبب لخروج أهل القبور، القبور، وهم يخرجون بدعوة الحق. قال سبحانه: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، فتستجيبون بحمده. وكأن هذا اليوم العظيم يبدأ بالحمد ويختم به، ويختم به، لأن الخاتمة: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فالبداية والنهاية في هذا اليوم العظيم تكون بالحمد. بالنسبة لأهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. انظر، يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. فاليوم العظيم هذا يوم القيامة يبدأ فيه بالحمد، وهو المحبوب بكل لسان وعلى كل حال جل فيه علاه. قال: وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، يعني بين النفختين. هذا معنى جليل يوضح المسائل، العذاب وكأنه يكف عن المعذبين بين النفختين، بين النفختين. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، 40 عاما، 40 عاما بين النفختين، بين النفختين فينامون. وهذا قول سبحانه: من بعثنا من مرقدنا. قالوا: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وهذا يكون خاصا بالكفار. يقول مجاهد: للكافرين هجعة يوم القيامة. النار ما فيهاش العاجعة هذه، فيش نوم، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. فهم لا ينامون في النار، انظر، لا يستريحون من العذاب. ولكن قبل ذلك بين النفختين في هجعة، على قول مجاهد، للكفار يجدون فيها طعم النوم، يجدون فيها طعما. فإذا صيح بأهل القبور قاموا مذعورين. والله نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. يقول قتادة: إن الدنيا تحقرت في أعينهم وقلت حين رأوا يوم القيامة، وقلت حين رأوا يوم القيامة. فيقول سبحانه: وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، أي في الدنيا، لتلبثهم في الآخرة، لتلبثهم في الآخرة. وكما ذكرنا كان بعض مدرسي الرياضة يعني وهو يعلمنا الـ 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 الأشياء بالنسبة لما لا نهاية تساوي صفر، تساوي أي شيء، أي شيء. هتعيش كم سنة؟ 100 سنة؟ طبعا مين اللي هيعيش 100 سنة؟ حيطلقوا عليه وصف معمر، المعمر الكبير. حتعيش 1000 سنة؟ لا بأس. 1000 سنة كان المدرس يقول لنا بالنسبة لما لا نهاية تساوي صفر، أي شيء بالنسبة لما لا نهاية. ما هو الآخرة لا نهاية، خلود فلا موت، خلود الجنة، خلود فلا موت، والنار خلود فلا موت. فما الذي متعت به؟ ما الذي عشت؟ قال: إن لبثتم إلا قليلا وننتقل.